وهذا أيها الأحبة هو الشريط الثاني.
لا تكاد أدلته تحصر. قال ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. والأمثلة على هذا كثيرة. هذا سؤال عن الأعمال، وهنا سؤال ابن أبي عمار عن الأعيان. سأل جابرا الضبع صيد أم لا؟ وهكذا ينبغي للناس أن يكون همهم البحث في معرفة حدود الله تعالى وأحكامه حتى يحلو العلم. ومعلوم أن المباحثة والمناقشة إذا كانت بنية صالحة أن الناس يوفقون فيها للحق. وأما المناقشة والمجادلة من أجل انتصار الإنسان لنفسه فالغالب أنه يحرم الوصول إلى الخير. ومن فوائد هذا الحديث أن نعم صريحة في الجواب، وقد قيل إن الجواب بالحروف على نية إعادة الجملة التي وقع الاستفهام بها، يعني عن إعادة الجملة التي هي صيغة الاستفهام. وعلى هذا فقوله نعم أي هي صيد. وهل تثبت بها الحقوق فيما لو قيل للشخص: أعليك لزيد 1000 درهم؟ فقال: نعم تثبت الحقوق. ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم طلقت، لأن المعنى نعم طلقتها. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يسأل العالم الذي هو أعلم منه عن الدليل. رحمك الله. وجهه أن ابن أبي عمار سأل جابر أقاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وهذا يعني أنه يطلب الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال ارتفع. ومن فوائد هذا الحديث ما ساقه المؤلف من أجله، وهو أن الضبع حلال. الضبع حلال، وهي حيوان معروف يشبه الذئب من بعض الوجوه. واختلف العلماء لما كانت حلالا، هل هي مستثناة من كل ذي ناب من السباع، أو إنها ليس لها ناب تفترس به؟ فمنهم من قال إنه ليس لها ناب تفترس به، وأنه ليس من عادتها افتراس الحيوان إلا عند الضرورة. ومنهم من قال إنها مستثناة، ولله تعالى يستثني من أحكامه ما شاء. فعلى قول الأول قد يحصل فيها الإشكال، لأنه ثبت بأن الضبع تأكل الإنسان. وعلى الثاني لا إشكال. والذي ينبغي للإنسان عند المناظرة والمجادلة أن يسلك ما لا إشكال فيه حتى أقطع النزاع. ويكفي المؤمن أن يقال له: هذا قول الله ورسوله. ويدل لهذا أن الإنسان ينبغي له عند المناظرة أن يتبع ما تنقطع به المجادلة، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حاجه بربه محاجه قال له، قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت. طبعا لو قال له إبراهيم: كيف تحيي وتميت؟ لا صار يلتوي في جوابه ويحتاج إلى عناء في رد. لكن إبراهيم عدل عن هذا إلى شيء لا يمكن العدول عنه، فقال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وحينئذ انقطع، ما يمكن أن يجاب. ولهذا قال الله تعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فأنت إذا خفت من صاحبك الجدل، لأن بعض الناس يجادل، بل الإنسان أكثر شيء جدلا، ما يوجد في الحيوانات مثل الإنسان في المجادلة أبدا، هو أكثر شيء جدلا. فأعمد إلى الأمر الذي تقضي عليه فيه. بحيث لا يستطيع الاشراك. فهنا جابر رضي الله عنه قال قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. حينئذ نقول إن هذا مستثنى من قوله نهى عن كل ذي ناب من السباع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ, والقنفذ حيوان معروف, معروف يا عبيد الله, معروف كيفية يا عبيد الله, حيوان ذو شوك, من عدل أنه يأكل الحيتان ولا يأكل غيره, يقتله وغيره. ما عرفت أنت الآن ضربتنا متاهة. هذا القفص حيوان صغير, نعم ايش مناظر القنفذ, هذا القنفذ حيوان صغير يشبه الفأر, وقد أعطاه الله عز وجل ثوبا, ثوب جلد من الشوك, شوك شديد إذا أصابت يخرط جلدك. ما دام مطمئنا تجده يمشي على أرجله, وتجد طرف رأسه قد خرج يأكل من الأرض, فإذا أحس بأحد انطوى حتى يكون كالكرة تماما, ما تجد أي منفى, كرة كاملة لكنها كرة شوكية, كرة شوكية ما حد يقدر يمسك, يحتمي بذلك. وهذا من 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 هداية الله له. يقولون إنه يأكل الحية كما قال عبيد الله, يأكل الحية يمسكها مع ذيلها يرعاها, وهي إذا جاءت تلدغه وجدت شوكة ما تستطيع. لكن الحجية تغلب هذا الأمر, تأتي عليه فإذا انطوى على نفسه أمسكت بزقمها إحدى الشوك وشالته إلى الجو, ثم أطلقته, فإذا أطلقته وصل الأرض, وإذا هو قد جاء ما عاد يستطيع أن ينطوي على نفسه فتنقبه حتى تأكله. سبحان الله العظيم. فهذا القنفذ يقول سئل ابن عمر رضي الله عنه هل هو حلال أو حرام, فاستدل بآية فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعم إلى آخر آية, إلا أن يكون ميتا أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير ذلك. ميتا أو دما مسبوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير ذلك, أربعة. أمر الله نبيه أن يقول هذا, والآية في سورة الأنعام وهي مكية. جاءت إن شاء الله كلمة عليها في الدرس القادم. الله أكبر. الله أكبر. نعم درس جديد.
المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحد في كتاب الأطعمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية, فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث, فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما يراد قراءته الليلة فقد قرئ من قبل فلا حاجة للإعادة. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد ما فيما أوحي إلي محرما الآية, فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها أي القنفذة خبيثة من الخبائث. قال ابن عمر فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. هذا الحديث في بيان حكم القنفذ هل هو حلال أو حرام. وإذا أجعلناه على القاعدة السابقة أن الأصل في كل مطعوم ومشروب الأصل فيه إيش؟ الحل، فإننا نقول هو حلال إلا إذا صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرمه فهذا يؤخذ به. في هذا الحديث سئل ابن عمر رضي الله عنهما وهو من فقهاء الصحابة ومفتيهم سئل عن القنفذ يعني أحلاله أو لا، فلم يقل هو حلال ولم يقل هو حرام، ولكنه أجاب بالدليل فقال قل لا أجد، قال بمعنى قرأ، لأن هذه الآية ليست قوله ولكنها قول الله عز وجل، فالمعنى أنه قرأ هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. الخطاب يقول للرسول عليه الصلاة والسلام ولا أجد فيما أوحي إلي يعني من القرآن محرما أي حرمه الله على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، أربعة أشياء، إلا أن يكون ميتة، وهذه قد علم أنه يستثنى منها ما ميتته حلال مثل السمك والجراد، أو دما مسفوحا وهذا أيضا يستثنى منه الدم الطاهر كدم السمك فإنه حلال، وخرج بقوله مسفوحا الدم غير مسفوح كالذي يبقى في العروق بعد الزكاة فإنه حلال وإن ظهرت حمرته لأنه ليس دما مسفوحا. فدم القلب الذي يكون بعد موت الحيوان بالزكاة حلال للإنسان أن يأخذه بملعقة ويشربه، وكذلك دم الكبد، أو لحم خنزير وهو الحيوان المعروف الخبيث المشهور بشيئين خبيثين أحدهما معنوي والثاني حسي، أما الحسي فإنه كان يأكل العذرات والقابورات، وأما المعنوي فلأنه لا غيرة فيه إطلاقا، والمتغذي فيه ربما يناله من هذا الخلق الدمي أن تنزع منه غيره سواء على أهله أو على دينه. وقول فإنه رجس لا شك أن الضمير في قول فإنه يعود على الضمير المستتر في قوله إلا أن يكون، أي لا أجد في الذي وحيلي محرما على طاعم ما قاله إلا أن يكون ذلك الشيء ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه أي ما ذكر رجس وليس عائدا على لحم الخنزير فقط، لأن قوله الميت أو دم مسفوح أو لحم الخنزير هذه كلها خبر لكامل التي فيها ضمير يعود على إيش؟ على الشيء المطعوم، فعليه يكون قوله فإنه رجس يكون الضمير عائدا على ما ذكر كله وليس عائدا على لحم الخنزير فقط. والرجس هو النجس، وهذه العلة كما رأيتم علة منصوصة، وعلى هذا فنقول كل نجس محرم لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولا يصح أن نقول كل محرم نجس، ولا يصح أن نقول كل محرم نجس لأن من المحرمات ما ليس بنجس كالسم والدخان وكذلك على قول الراجح الخمر فإنه محرم وليس بنجس، أو فسقا أهل لغير الله به، فسقا أهل لغير الله به، أهل لغير الله به الجملة كالبيان لقوله فسقا يعني يبين ما هو الفسق، والفسق هو الخروج عن الطاعة، والذي أهل لغير الله به مذبوح على الشرك فيكون حراما، وإن كان هو في ذاته ليس بخبيث، لكن لما ذبح لغير الله صار خبيثا، لا خبثا ذاتيا ولكنه خبث معنوي. ولهذا فصله عن قوله فإنه رجس، ليتبين أن ما حرم من أجل ذبح لغير الله ليس لقدارته بذاته، بل قد يكون من أنقى ما يكون ذبحا، لكنه من أجل أنه خبيث معنى. وهذه الآية استدل بها ابن عمر رضي الله عنهما على حل القنفذ، لأن القنفذ ليس مذكورا في هذه الثلاثة والأربعة، في هذه الأربعة ليس مذكورا فيها، وعلى هذا لا يدخل في الحلال، وهذا استدلال جيد. ولكن الآية الكريمة لا ينافيها ما ثبت تحريمه بعد ذلك، لا ينافيها ما ثبت تحريمه بعد ذلك، لأن الله قال له لا أجد فيما أوحي، ولم يقل لا أجد فيما يوحى إليه، وأوحي فعل ماض يدل على أن ما مضى مما أوحي إليه ليس فيه تحريم إلا هذه الأشياء، إلا هذه الأشياء الثلاثة، أما المستقبل فله شأن آخر. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه حرم لحوم الحمر الأهلية مع أنها ليست مما ذكر، وكذلك كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. وعلى هذا فلا يكون ما ذكر بعد نزول هذه الآية لا يكون نسخا لها، لأن الآية لم تدل على تعميم الحكم، وإنما دلت على إيش؟ على تعميم الحكم فيما مضى. وقوله ثم إن رجلا مجهولا قال لعبد الله بن عمر إنه ذكر، إنه سمع أبا هريرة يقول ذكر القنفذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها خبيثة ولم يقل إنها حرام، لأنه من المعلوم أن الخبائث محرمة، فاكتفى بالوصف عن ذكر الحكم. فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهو كما قال، يعني إن كان قال ذلك فهو كما قال ولا ينافي الآية، لأن الآية ليس فيها حصر التحريم فيما يستقبل، إنما فيها حصر التحريم فيما مضى، فلا ينافي أن يأتي حكم يحرم ما لم يذكر فيها. في هذا الحديث فوائد: أولا جواز ذكر الدليل دون ذكر المتروك، يعني ذكر دليل الحكم دون ذكر الحكم. وجه إجابة عبد الله بن عمر بتلاوة الآية، ولكن هذا مقيد بما إذا كان السائل يعرف أن يستنبط الحكم من الدليل، أما إذا كان عاميا بحثا لا يعرف فإنه لا بد أن يذكر له الحكم فيقال هذا حرام، ثم إن كان في الاستدلال لذلك الحكم مصلحة استدل، وإلا فلا يستدل. ووجه ذلك أن العامية إذا ذكرت له الحكم ثم الاستدلال ربما يتلخبط في المستقبل فيغير ولا يفرق بين الحكم والدليل، فصار في هذا المسألة التفصيل. إن كان المستفتي يعرف استنباط الحكم من الدليل فإنه يجوز أن يذكر الدليل دون الحكم ليفهمه الإنسان من الدليل، وإن كان لا يعرف فلا بد من ذكر الحكم، ثم إن كان من المناسب والمصلحة أن يذكر الدليل فهو أولى من أجل أن يكون المستفتي معتمدا على الدليل فيكون ذلك أطمن لقلبه وأقوى لحجته. وإن كان ليس من المناسب ذكر الدليل فلا يضطر، لأن المقصود معرفة الحكم والناس يختلفون فيها. من فوائد هذا الحديث جواز الحصر في المعلوم وإن كان يحتمل في الوجود سوى هذا المفهوم، بقوله تعالى قل لا أجد فيما وحي إلي محرم على طاعم يطعم. ومن فوائد هذا الحديث بلاغة القرآن، حيث لم يقل قل ليس من المحرم إلا كذا وكذا، بل قال قل لا أجد إلى آخر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة هذا الحديث تحريم هذه الأشياء الأربعة، وهي الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يرد المجهول ولا أن يقبله، بل يجعل الحكم معلقا على ثبوته، أي ثبوت الخبر عمن نقل إليه. ووجه ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهو كما قال. فإذا أخبرك إنسان مجهول فلا ترد الخبر ولا تقبله، بل الواجب التوقف. أما عدم رده فالاحتمال أن يكون صادقا، وأما عدم قبوله فالاحتمال أن يكون كاذبا، فيجب عليك التوقف. وهذا هو الميزان العدل والقسط، لأن الرد بدون مستند خطأ، والقبول بدون مستند خطأ أيضا، فالواجب التوقف. فإذا قال قائل هل تحكمون بصحة الحديث إذا لم يعرف هذا الشيخ المجهول؟ فالجواب لا، ولهذا قال الحافظ ابن حجر إنه إن إسناده ضعيف لجهالة هذا الشيخ. وينبني على ذلك هل يثبت الحكم بالحل أو بالتحريم في القنفذ؟ الحل يثبت الحل، لأنه إذا ضعف السند فإنه لا يحتج به، إذ لا يحتج إلا بالحديث الذي يكون حسنا أو صحيحا، أما ما كان ضعيفا فلا. فإن قال قائل إذا كرهه الإنسان كراهة طبيعية فهل له أن يمتنع منه؟ الجواب نعم له ذلك، كما امتنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل الضب مع إباحة. ومن لا يهتم به ولا يكرهه فليأكل، لأن الحديث لم يصح في كونه من الخبائث. ولهذا كان بعض أهل العلم يرى حله، وكان العامة المقلدون لهؤلاء العلماء لا يستكرهونه أبدا ويرون أنه من جنس الأربوع وشبهه. ومن فوائد هذا الحديث أن الخبائث محرمة لا سيما إذا سيقت لبيان الحكم، إن صح قوله إنها خبيث من الخبائث. ولكن هل نقول كل خبيث محرم أو نقول كل محرم خبيث؟ الثاني، لأننا لو قلنا كل خبيث محرم لكان التحريم عائدا إلى أذواق الناس، وقد يستخفض قوم هذا الشيء ولا يستخفضه آخرون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شجرة البصل والثوم ونحوها خبيث، ومع ذلك فهي حلال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها، أخرجه الأربعة إلا النسائية وحسنه الترمذي. نهى، النهي هو طلب الكف على سبيل الاستعلاء، وصيغته لا تفعل، أما اترك فليست نهي، ولكنها أمر بالترك، وكذلك داء زرع اجتنب، ولكن يصح ان نعبر عنها بانها نهي، فيقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وان كان التعبير بقول اجتنب. والجلاله احسن ما قيل فيها ان هي انها التي اكثر على فيها النجاسه، هذه الجلاله سميت بذلك لانها تاكل الجلاله والقاذورات، فاذا كان اكثر على فيها النجاسه فهي جلاله ومنهي عنها. وكذلك نهى عن البانها لان البانها متولده من بين فرث ودم من لحومها، فيكون تبعا يكون لبنه تبعا للحم. وفي بعض الحديث نهى عن ركوبها ايضا، والنهي عن الركوب من اجل الابتعاد عنها حتى يضطر الانسان الى محاوله تطهير هذه الجلاله. ففي هذا الحديث النهي عن الجلاله، واختلف العلماء رحمهم الله في حكمها، فمنهم من قال انها حرام في هذا الحديث ولانها تربت بخبيث فتاثرت به فتكون خبيثه، ومنهم من قال انها مكروهه وليست بخبيثه، وذلك لان غذاءها استحال، فالعلف الذي اكلته مثلا استحال الى دم وتغذى به الجسم فتكون طاهره بالاستحاله. ومنهم من قال انها حلال، وهؤلاء هم الذين ضعفوا الحديث وقالوا انه ضعيف لا تقوم به الحجه، ونرجع الى الاصل وهو الحل. ومنهم من فصل فقال ان ظهر اثر النجاسه عليها بان يكون اللبن له رائحه النجاسه او اللحم له رائحه النجاسه حرم اكله، وان لم يظهر فلا. وهذا اقرب الاقوال، لكن هذا ممكن في اللبن بعد حل، وفي اللحم بعد الذبح. فيقال مثلا اذا ذبح الجلاله فان شم فيها رائحه النجاسه حرمت لانها لم تتم استحالتها، والا فهي حلال. وهذا القول اقرب ما يكون للقواعد، سواء صح الحديث بالنهي ام لم يصح، لانه اذا ظهرت رائحه الخبيث رائحه الخبز بها صار لها حكم ذلك الخبز كالماء اذا تغير بالنجاسه، واذا لم تظهر فقد استحالت النجاسه ولم يظهر اثرها والاصل الحل. فاذا قال قائل الى متى يمتد النهي، قلنا الى ان تطعم الطاهر. وكم اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلاف الروايات في هذه المساله، فمنهم من قال 40، ومنهم من قال 20، ومنهم من قال 3 أيام، ومنهم من فرق وقال الحيوان كبير الجسم يحتاج الى مده اطول، والصغير كالدجاجه ونحوها يكفيه 3 أيام. ولعل هذا اقرب الاقوال، ان يقال يختلف هذا باختلاف حجم ايش الحيوان، الكبير يحتاج الى مده طويله والصغير دون ذلك. وكذلك ينبغي ان يقال ويختلف ايضا باختلاف كثره اكل النجاسه، فإذا كان لها مدة طويلة تتغدى بالنجاسة وجب أن يكون انتظار التطهير أكثر، وإذا كان مدتها قليلة فيكون انتظار التطهير أقل. والميزان ما ذكرناه أولا وهو الرائحة، يعني حتى لو أننا حبسناها عن النجاسات وأطعمناها الطاهر ثم ذبحناها ووجدنا فيها رائحة النجاسة فإنها تكون حرام، لأنها لم يزل عنها وصف الخبز. وعن أسماء بنت أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي، فأكل منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قصة أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع أصحابه وكان حلالا وكان أصحابه محرمين، فرأوا حمارا وحشيا وجعل بعضهم يحدث بعضا وينظر بعضهم إلى بعض ويضحك، ففطن لذلك أبو قتادة فرأى الحمار فركب فرسه وأخذ فركب الفرس وقال لهم ناولوا الرمح، ولكنهم أبوا أن يناولوه لأنهم محرمون والمحرم يحرم عليه قتل الصيد، فأخذ رمحه ثم ذهب وقتل الحمار وأتى به إلى أصحابه وقدمه لهم، ولكنهم توقفوا عن الأكل حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسألوه فقال هل منكم أحد من أشار إليه أو أعانه أو كلمة نحوها؟ قالوا لا. قال فقول. ففي هذا الحديث من الفوائد حل الحمار الوحشي، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل منه وآذن أيضا لأصحاب أبي قتادة أن يأكل. وضد الحمار الوحشي الحمار الأهلي، والحمار الأهلي كان مباحا ثم حرمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام خيبر. وعن أسماء بنت أبي بكر، طيب لو قال قائل فهمنا من هذا الحديث أن الحمار الوحشي حلال، لكن لو لم يأتي هذا الحديث فهل نحكم بحله بناء على الأصل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا؟ وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية في المدينة ونحن في المدينة. في هذا الحديث دليل على فوائد، أولا حل الفرس، وجه ذلك أنه نحر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه، وما نحر في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكره الرسول فهو حلال. فإن قال قائل هذا فيما علم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث ليس فيه أن الرسول أكل أو علم، يقال له فنقول مثل هذا فالغالب أنه يشتهد ويعلم به الرسول، لا سيما وأن أسماء بنت أبي بكر قريبة من بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنها ابنة الصديق وصاحبه الذي هو أخص الناس به، وأختها عائشة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فيبعد أن ننحر الفرس في هذا المجتمع القليل ثم لا يعلم به بقية العائلة. ثاني، على فرض أنه لم يعلم به فإن الله قد علم بذلك، ولا يقر الله تعالى الأمة على خطأ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إن المنافقين الذين يبيتون ما لا ظن من القول فرحهم الله، فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا ظن من القول. إذن فمن يتنع على جواز أكل الفرس، وفيه أيضا دليل على أن حل الخير ثابت حتى بعد الجهاد، خلافا لمن قال إن الناس إذا احتاجوها للجهاد صارت حرام، ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض عليه الجهاد في أول ما قدم المدينة، فيكون في هذا الحديث رد على من قال إنه إذا احتاج الناس للجهاد حرام أكلها. والصواب أن الناس إذا احتاجوها للجهاد فإنه لا يحرم أكلها لكن يحرم إتلافها، فلو تعدى إنسان وأتلفها فهي حلال، وإنما قلنا يحرم إتلافها من أجل إيش؟ حاجة الناس إليها، لا من أجل أنها هي نفسها حرام بل هي حلال. وفي هذا الحديث دليل على أن الخيل تنحر بقولها نحرنا، ولكن قد ورد في هذا الحديث في بعض ألفاظه ذبحنا، وعليه فيحمل لفظ النحر على ايش؟ على الذبح، لان المشروع في غير الابل الذبح وفي الابل النحر. والنحر هو الضرب بالحربة في اسفل العنق في الوهدة التي بين الكتفين، والذبح يكون في اللبة والحلق. وفي كلا الأمرين أي النحر والذبح يجب قطع الأوداج، لأن الأوداج بها ينهر الدم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها. إذن الفرق حلال. وأما ما اشتهر عند العامة من أن مؤخره حلال ومقدمه حرام فهذا لا أصل له، وليس في الشريعة الإسلامية حيوان واحد تختلف أجزاؤه في الحكم أبدا. أما اليهود فنعم في شريعتهم بعض الحيوانات تحرم، يحرم شيء من أجزائها دون كلها. وتعليل العامة في أن مقدمه حرام ومؤخره حلال ما هو؟ نعم، يقول لأن المقدم يواجه فيه العدل الكافر فلا ينبغي أن يؤكل. نحن الآن ذبحنا، ما الفائدة؟ هل المقدم بعد الذبح يواجه فيه العدل؟ لا، لكن على كل حال العامة لا 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 يؤخذ بأحكامهم ولا بتعليلاتهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متفق عليه. الضب حيوان معروف وهو لا يأكل الأشياء المستقذرة، وإنما يأكل الزرع والعشب وما أشبه ذلك، وهو حلال. ودليل ذلك أنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان حراما ما أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا الاستدلال في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أقر شيئا فهو مباح، إذ لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر شيئا حراما أبدا، فالإقرار دليل على الحل. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي. الضفدع دويبة معروف تعيش في البر وتعيش في الماء، وهذا الطبيب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها يجعلها دواء فنهى عن قتلها، وإذا نهى عن قتلها صارت حراما، لأن من القواعد المقررة التي سبقت أن من طرق تحريم الحيوانات إيش؟ ما أمر بقتله أو نهي عن قتله، وعلى هذا يكون ضفته حراما لا يجوز قتله. ومن فائدة هذا الحديث أن بعض الحيوانات قد يكون مفيدا في الطب، لكن إذا كان حراما فإنه لا يجوز أكله للتطبب به ولا شرب. لكن هل يجوز أن يدهن به الإنسان إذا جرب ذلك ونفع، كالدهان شحم الخنزير مثلا؟ الجواب نعم، لا بأس، يعني لو ثبت طبا أن شحم الخنزير يدهن فيه ويستفاد منه فلا بأس. فإن قال قائل هذا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي بما حرم عليه، قلنا لكن الله حرم إيش؟ الأكل، وهذا ليس بأكل، هذا دهن. لكن على من اتهم بهذا الشيء النجس إذا حضرت الصلاة أن يزيله ويطهر الموضع لوجوب تطهير البدن من النجاسات كما وجب تطهير الثياب من النجاسات. وبهذا انتهى كتاب الأطعمة، وخلاصته تدور على أمور. أول، أن الأصل في الأطعمة الحل، فلا يجوز أن نحرم شيئا إلا بدليل من الكتاب والسنة. ثانيا، أن على من حرم شيئا من الأطعمة الحيوانية أو النباتية أو غيرها فعليه الإثم، لأن الأصل الحل. ثالثا، أن الأصل فيما عدا الحيوان أنه حلال ما لم يثبت ضرره، يعني فليس فيه شيء معين نص على تحريم، لكن إذا ثبت ضرر أي شيء من النبات كان حراما. بل إذا ثبت ضرر الشيء المباح الطيب لإنسان معين صار في حقه حراما، مثل أكل الحلى للإنسان المصاب بمرض السكري، والذي ثبت أنه يتضرر بأكل الحلوى فإننا نقول أكل الحلوى على هذا الرجل حرام، لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسا. والنهي عن القتل النفس يشمل القتل النفس الذي المؤدي إلى الهلاك، وكذلك ما يكون ضررا على الإنسان. كذلك أيضا حرم الشيخ الإسلام رحمه الله أكل الإنسان إذا كان يستلزم التخمة، ومع التخمة تغير المعدة ونتنها وخبثها، وذلك بكثرة الأكل أحيانا أو بالتخليط أحيانا. ربما يكون الإنسان مثلا قد تعشى وأكل لحما ثم قدم إليه طعام آخر فأكل أيضا لحما، وربما يكون اللحم الثاني نيئا نعم كثير الدهن. مثل هذا إذا أكله على الأول يخشى عليه من التخم، ولكن الله المستعان. الآن نحن نأكل ونملأ البطون ثم نشرب المهضمات نعم، فيكون كالذي تلطخ بالشيء القدر في المحاولة أن يغسله. طيب، من القواعد المقررة في الأطعمة أن كل ذي ناب من السباع فهو حرام، كل ذي مفصل من الطير فهو حرام، كل ما أمر بقتله فهو حرام، كل ما نهي عن قتله فهو حرام. هذه أربع قواعد كلها في الحيوانات. ومن القواعد في هذا الباب أيضا أن الشيء قد يكون محرما لذاته، وقد يكون محرما لمعنى آخر، فما كان خبيثا في نفسه فهو حرام لذاته كالخنزير، وما كان خبيثا لطبعه يعني بمعنى أنه هو نفسه ليس خبيثا لكن فيه العدوان والتجاوز فهو حرام، لا لذاته ولكن لما يترتب على التغذي به من الخروج عن الاعتدال. ما بقى جاوب ثلاثة تبدا تخرج. ثم قال: باب الصيد والذبائح. الصيد يطلق على معنيين، المعنى الاول فعل الصائد، فيقال صاد يصيد صيدا، والثاني على المصيد، فيكون من باب اطلاق المصدر واراده اسم المفعول. واطلاق المصدر واراده اسم المفعول كثير في اللغه العربيه، ومن الأخ بجنب فؤاد إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول كثير اللغة العربية، ومنه فؤاد غرف ده نعم ها إيش فراش معنى مفروش مثل غراس معنى مفروش نعم خلق معنى مفروش و ومنه حمل في البطن بمعنى محمول، ومنه من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد بمعنى مردود. على كل حال هذا موجود في اللغة العربية كثير. إذا صيد بمعنى مصيد، فصار كلمة صيد تطلق على معنيين: الأول فعل الصائد وهي على هذا الوجه مصدر، والثاني المصيد وهي على هذا الوجه مصدر أمر به اسم المفعول، وهو اقتناص الصيد. اقتناص الصيد اقتناص حيوان متوحش، هذا الصيد اقتناص حيوان متوحش. وأما الذبائح فهو جمع ذبيحة، كصحائف جمع صحيفة، وفعيلة أي ذبيحة بمعنى إيش؟ مفعولة، بمعنى مفعولة، كجريح بمعنى مجروح. والذبح انهار جمع الحيوان المقدور عليه بأي وسيلة كانت، ولكن لا بد من شروط تذكر إن شاء الله. ما هو الأصل في الصيد بمعنى المصيد؟ إيش الأصل؟ عجيب. الحل بناء على القواعد السابقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشيا أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. صدر المؤلف هذا الباب بهذا الحديث لأن الكلاب من جملة ما يصطاد به، فلهذا كان ينبغي لنا أن نعرف الآلة التي يصاد بها وحكمها قبل أن نعرف حكم الصيد وما نعم وما يشترط له. وأظن المقتلات إذا دخل نعم محمد نعم لا الاستدلال بهذه الآية لا نعم له أدلة أخرى غير هذا، لأنه لو قلت خبير قال هذا ليس بخبير، هذا رائحة كالبصر. نعم إيش سيأتينا شر ما بعد إلى الآن حول في أول باب شيء. نعم ما هو
الراجح
نعم
في حكم الأنسحة من الحيوان المقتول؟
نعم يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنها نجسة، لكنها تخلط في شيء مباح وتذوب فيه قال ما هي نارك أنها تجبنه فقط. ويقول أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا فارس صاروا يأكلون من جبن المجوس وهو مجبن بأنفحة الميتة لأن ذبائحهم ميتة. وعلى هذا فإذا كانت الأنفحة إذا كانت لا تؤثر طعما وإنما هي تجمد الشيء الماء فلا بأس. نعم الصحيح أن التقييد المطلق لا فرق بين أن يكون النص المقيد سابقا أو لا، لأن كلام الله شيء واحد والشريعة شيء واحد. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل الحيوان ولا يقول اغسل اللحم من الدم. ثم إن حديث ابن عمر حدث لنا ميتان ودمان، أما الميتان فجرده الحوت وأما الدمان فكذب الارتحال، كل هذا يبين أن هذا القيد مطلوب. ايش يريد؟ نعم نعم يحتمل هذا ويحتمل انهم رحموا لانهم يحبون اكله لكن لا يتاتى وهم يحبون، كان واحد كل واحد منهم يريد ليس مخليه. نعم
الله يبقى
بعد فعليه
الذبيحه
عند
النحر او الذبح. نعم
يحل هذا الدم.
اما ما يتقاطر فهذا يتقاطر من داخل الجوف فهو حلال، لكن يبقى النظر يقال هذا الذي تقاطر من الجوف يمر على دم ايش نجس. فشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول هذا يعفى عنه لانه مما يشق ان يغسل، ولو كان يغسل بعد الرسول عليه الصلاه والسلام لكان مما تتوافر الدوائر على نقله. وما قاله الشيخ رحمه الله ارفق بالناس. اما المسؤول المذهب فلا بد ان تغسل الرقبه بعد الذبح لانها تلوثت بدم النجس، لكن ما ذهب الى الشيخ اولى لا في هذه ولا فيما اصابه فم الكلب في الصيف. اللهم صل على محمد. آت محمد المسيح والقبيل وبعث المقام من أجل. نعم عبد الله. إذا كان نعم فهو حلال. لا المقام المدفون الأموات مدفون. نعم لا لعله مو ليس الضبط، لعله هذا يسمونها الورق. نعم ها
بعد الأذان
فيها اي 5 دقائق. نعم
مثل قوله صلى الله عليه وسلم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر كان إذا أتي بالميت سأل هل علم بالدين إن وجد أنه ترك القضاء وإلا ترك الصلاة عليه، فما لم يتقضى عن الدين قال أنا ولم يكن الحديث معروف.
نعم
فإذا كان إذن هنا يحذر من قضية الابتداء لو كان من البيت.
نعم
فهل يأتي بحديث بطولة أم يأتي بشارع قضية القضاء؟
لا يذكره بطولة. لكن الحكام الآن هل يفعلون كما فعل الرسول؟
لا.
طيب وهل بل أقارب الآن يموت ميت فقير على يدين وله قريب عنده من الأموال كثير ولا يقول يعني. لا كيف نأتي إذا كان الرسول يتخلف عن صراخ الميت ويسأل من شدة الأمر مع أن الأصل عدم السؤال، الأصل عدم الدين، لكن لما كان حال المسلمين في ذلك الوقت تقتضي السؤال وأنهم يسألون صار يسأل. إنما نحن نقول هل نحن في هذا الحال يشرع لنا إذا قدم لنا ميت نعرف من حاله أنه فقير ومدين أن نسأل عنه أو لا؟ هذه ينظر إذا كان يترتب عليها مصلحة بأن يكون هذا الرجل الذي تخلف عن الصلاة على الميت يوجب أن الناس يخففون الاستدانة فلا بأس، أما إذا كان لا يوجب ذلك ولا يكون إلا فيها القيل والقال وربما يحصل فتنة قد يكون أصحاب هذا الميت من أولي الشر والفساد فيحصل فتنة منه. المهم من الأمور الإنسان الحكيم يعرف المفاسد. نعم يجمع بينهما بأن أبا قتادة ما كان يريد أن يعطيه أصحابه صده لنفسه، يحتمل أنه يريد أن ينقله للرسول عليه الصلاة والسلام أو أنه يعني في الأصل يريد أن يصيده لنفسه ويمن عليهم بذلك كهدية أو صدقة بخلاف الصعب. الصعب بن جثام رضي الله عنه ما صاده إلا للرسول عليه الصلاة والسلام تكريما له. انتهى. الآن يوم الدين الأطعمة ما هي عبد السلام جمع وهي ما يغسل بس. نعم كل ما يؤكل ويشرب. طيب ما هو دليلك على ان الذي يشرب يسمى طعاما؟ متعب ما شرب منه اعتذر. طيب ولأنه يطعم ذاق يحس الإنسان بطعمه في دمه. طيب ما هو الأفضل فيها؟ أصل أنا سألتك عن الأصل ولم أسألك عن الدليل. الأصل فيها الحس. طيب ما هو الدليل الحامل؟ ما هو الدليل على أن الأصل الأطعمة في الأطعمة في الحل؟ وش العموم؟ وش العموم؟ قول الله تعالى هو الذي بس وقف على هذا. طيب تنادى على فلان يا آدم. تنادى على فلان في طيب طائر احدهما قال انه حلال والثاني قال انه حرام، فمن الذي يطالب بالدليل؟
الذي يحرم هو المطالب بالدليل.
الذي يقول انه حرام هو المطالب بالدليل لانه على خلاف
على
خلاف. بارك الله. طيب عندنا قواعد فيما يحرم من الحيوانات. القاعده الاولى ادم لا مو هذا في الحيوان. نعم طيب يعني اذا قاعده الدليل عليه ما طيب والثاني ها ها من رواه عنه؟ هذا يدلنا على ما حفظ الباب. طيب موسى وهو نهى عن كل ذي نبي السباع وعن كل ذي مخلب من الطيب. بارك الله. القاعدة الثانية محجوب. القاعدة الثانية فيما يحل فيما يحرم من الحيوان. قلناها يا أخي كل ما أمر بأكل الشر كل ما نهى عن أكله هي القاعدة اللي سبق. ها كل ما أمر الشرع بقتله فأكله حرام مثل ها الكلب الأسود ها الدليل من الجن لا لا هذا في قطع الصلاة. بارك الله فيك. هذا في قطع الصلاة. ما لا تأخذ شيئا أجه الرسول عليه الصلاة والسلام مما أمر بقتله. العقرب. طيب الدليل وذكر منها العقل. بارك الله فيك. طيب ما هي الحكمة يا إبراهيم من تحريم قتل من تحريم أكل ما أمر الشرع بقتله؟ نعم. فإنه إذا تغذى بها ربما يكتسب من أخلاق أحسن. طيب انتهينا منه. ما نهى الشرع عن قتله مثل النمل. أحسن. ما دي الله أن أبسل منها شوي. نعم الهدهد. طيب على كل حال المثال صحيح لكن يعني قلت بشيء يكون اوضح. طيب احسنت. ما هو الدليل؟ نعم. طيب احسنت. اذا عندنا اربع قواعد: ما امر الشرع بقتله، وما نهى عن قتله، وكل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من السباع. نعم. ايش؟
كل
مجد. لا من حيوان.
من حيوان؟
اي.
وكل ما حكم الشرع انه مجد من حيوانات.
مثل.
مثل كلب.
كلب. يمكن ان نجعل هذه قاعدة. يعني يقول كل نجس محرم حتى من غير الحيوان. حتى من غير الحيوان. طيب من غير الحيوان. نعم.
كل ما ثبت ضرره.
ايش؟
كل ما ثبت ضرره فهو حرام.
احسن. كل ما كان ضارا فهو حرام. الدليل
ولا تقتلوا بأيديكم إذا استخدمتم ولا تقتلوا أنفسكم.
احسن. ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى السهل. فكل ما كان ضارا فهو حرام. طيب هل يمكن أن يكون الشيء حراما لعارض من العوارض والأصل فيه الحل؟ نعم مصطفى. لا 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 من الأطعمة مو من الحيوان. نعم أحسن. يعني قد يكون الشيء طيبا حلالا لكن يحرم على شخص دون آخر. طيب نعم. لا لا هذا لعدم صحة السبب المحل له. المؤلف رحمه الله أتى بأدلة تدل على حل شيء من الحيوان، فهل نحن بحاجة لذلك يحيى؟ كأنك نمت.
لا مالك.
ها
السؤال.
السؤال المؤلف رحمه الله أتى بذكر أحاديث فيها حل بعض الحيوان، فهل نحن بحاجة لذلك؟
نعم.
كيف؟
لأن الأصل
يلا همش
الحل.
إذا كان أخذ الحل فلماذا لا تبيع أدلة تدل على الحل؟
تأكيدا.
تأكيدا. وقد تكون مثلا من مسائل الخلاف والنزاع فيأتي بها المؤلف لإثبات الحق فيها، مثل ذكر حديث أسماء أنهم نحروا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوا. استدل ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه في حل الغفلة في آية من كتاب الله عز وجل. ما أجاب؟
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على باعٍ يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل به غير الله.
فإنه رجس. أو فسقا أهل به. طيب ما وجه الدلالة من هذه الآية على ما ذكر؟
وجه الدلالة على أن الضفدع ليس من هذه الأشياء.
القنفذ
ليس من هذه الأشياء.
نعم. ليس منها. لكن هل يتم الاستدلال بهذه الآية
على كلام ابن عمر؟ نعم، وبكل أجل ما أوحي إليه، يعني نعم. الذي أوحي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس محرم غير هذه الأشياء الأربعة.
يعني كان يقول فمن
فما عدا فهو حرام،
فمن ادعى تحريم شيء
فعليه الدين.
فعليه الدين. نعم
شيخ، لا يتم الاستدلال بهذه الآية لأنها في نافع الماضي فيما أوحي إليه.
نعم،
ويمكن أن يوحى إليه بعد ذلك تحريم أشياء، وهذا ما حصل فعلا،
وهذا ما حصل. إذا كأنه يقول رضي الله عنه الأصل بقى ما كان على المكان حتى يقوم دليل على التحريم. طيب، في تصرف عمر رضي الله عنه مع هذا الرجل دليل على مسألة مهمة في مصطلح الحديث. فبين أنت رهات يابس، هات اللي عندك، يمكن انهم مصطلح حديث ولكن ما ادري. جاءت
عمر رضي الله عنه كل ثابت عمر وسلم فهو كما قال.
اي
جابت من الارض.
اي لا من هذا. نعم لا لا اي نعم خالد
هذا الحديث على 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 ثقه الاخبار،
يعني ان الراوي المجهول لا يقبل كذا، لأنه شيخ ما يعرف ما يعرف منه، ولكن هل يرد أو لا؟
لا يرد ولا
يقبل حتى يتبين أمره. طيب، ولهذا أصل من كتاب الله. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب، وهذه قاعدة مهمة، لأن الأشياء إما أن تعلم أو يغلب على ظنك صدق الخبر، وإما أن تعلم أو يغلب على ظنك كذبه، وهذا أمران واضحان، وإما أن تشك، فهنا يجب التوقف، لأن هذا هو العدل، أن لا ترد شيئا لا تعلم أنه خطأ أو لا يغلب على ظنك أنه خطأ. ما هو لماذا قيد الحمار في قصة أبي قتادة بالوحشي؟ سأل. نعم. لكن لماذا قيد الحمار بالوحشي؟ الأهل هو حرام. إيه؟ أكل حرام متى؟ يا مسلم. إذا قال الرائل يوم خيبر بعد حديبية. هنا. الرواية هنا وقعت بعد يعني مثلا الذي روى عن أبي قتادة رواه الأشعري في الغالب أنه رواه بعد تحريم الحمر الأهلية، فلو أطلق الحمار فقد يقول قائل أنه يشمل هذا وهذا، وقد يقال أن هذا غير الواقع، لأن هذه القضية وقعت هكذا. هل يجوز أن تجعل الحشرات ونحوها دواء؟ نعم لا لكن هل حديث هذا حديث الضفدع هل يدل على تحريم التداوي بالحرام؟ هل يدل على تحريم التداوي بالحرام؟ لا يدل. كيف لا؟ لا يدل. عن ايش؟ عن ايش؟ عن التداوي بها او عن قصدها؟ ها؟ كيف؟ الجواز ايش؟ يعني وهذا قد يكون انها عن قصدها لانه كما يذكر ان نقيقها تسبيح. نعم هذا على كل حال ما جاء في هذا لكن ما خالف لا باس ان نختبركم في اذهانكم. لا 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 كلام هذا الحديث الذي استدلت به انت هل يدل على تحريم التداوي بالحرام؟ يعني انت الان تتاكد ان الرسول نهى عن قتلها لئلا يتداوى بها لانها حرام او نهى عن قتلها احتراما لها؟ يعني إذا أعم أن قد يدوى بغيره. على كل حال ذكر علماء أن التداوي المحرم إذا كان أكلا أو شربا فهو حرام، وإن كان مسحا أو دهنا وثبت نفعه فلا بأس به، لكن بشرط إذا أتى الصلاة إيش أن يغسله. وممن ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التداوي في أول كتاب جنائز. طيب نبدأ صيد الذبائح أخذنا منه. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص أو انتقص من أجله كل يوم قيراط. متفق عليه. شرحنا هذا. طيب من اتخذ وجاء بلفظ آخر من اقتنى، والاتخاذ والاقتنام أنهما واحد. وقول كلبا نكر في سياق الشرط فيعم كل كلب سواء كان أصفر أو أحمر أو أسود أو أبيض، كل كلب إلا كلب ماشية أو صيد أو ذرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. قيراط فاعل انتقص. ففي هذا الحديث حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اتخاذ الكلاب وقنائها إلا عند الحاجة. وجه التحذير أنه بيّن أن المقتني أو المتخذ ينقص من كل يوم من أجله قيراط. والقيراط قيل المراد به الجزء بدون تحديد، وعلمه عند الله ورسوله. وقيل المراد بالقيراط ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من صلى على الجنازة، شهد حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل جبلين عظيمين أصغرهما مثل أحد. فحمل بعض العلماء هذا الحديث على الحديث الذي ذكرناه الذي سقناه في اتباع الجنائز والصلاة عليها، وقال كل يوم يهدم من أجل قدر قيراط. وبناء على هذا التقرير يكون اقتناء الكلاب محرما لفوات الأجر به. وقال وأنكر بعض العلماء أن يحمل على ذلك، وقال لا يمكن نحمله على حديث شهود الجنازة، لأن حديث شهود الجنازة في فضل على عمل صالح أو فضل على عمل صالح، وهذه عقوبة على عمل غير صالح، ولا يمكن أن يساوى فضل الله بعقوبته، لأن عقوبة الله عز وجل، لأن رحمة الله سبقت غضب. وبناء على هذا يقول هذا القائل: أما القراطان في من شهد الجنازة حتى وصل عليها وتدفن فقد بينهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما القراطان هنا فإنه لم يبينهما. وعلى هذا فنقول هما أو هو إن كان قراطا هو جزء من الأجر معلوم عند الله ورسوله، لأننا لا نعلم ذلك، وهذا أسلم. ولكن هل يدل على التحقيق؟ سيتبع إن شاء الله. في هذا الحديث من الفوائد تحريم اتخاذ الكلاب إلا ما استثنى، ووجه التحريم أن اقتناءها ينقص من أجل الإنسان، والعقوبة قد تكون بحصول مكروه وقد تكون بفوات محبوب. وهذا الحديث من أي نوعين؟ من النوع الثاني، من فوات المحبوب. ولهذا كان قول الراجح أن اقتناء الكلاب حرام. ومن فوائده أنه يبين لنا مدى سفه أولئك القوم الذين يقتنون الكلاب من الكفار ومقلد الكفار، فإن اقتناءهم إياها سفه في العقل وضلال في الدين. والعجب أنهم يختارون لها أطيب اللحوم، فيعطون الكلب أطيب اللحم ويأكل الأصل، صاحب الكلب يأكل الأصل، نعم، والكلب يعطى أطيب اللحم. وسمعنا أنهم في كل صباح يغسلون بالصابون والشامبو، وإذا كان الكلب ذا شعر طويل كالدور المشط، نعم. وهذا يدلك على حكمة الله عز وجل أن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والخبيث يألف الخبيث. ولهذا كان مقر الشياطين هو محل قضاء الحاجة، لأنها خبيثة تأوي للخبيث. هؤلاء أيضا خبث نجس، إنما المشركون نجس، ولهذا ألف الخبائث، نعم. ومن فوائد هذا الحديث جواز اقتناء الكلاب لهذه الأغراض الثلاثة: الماشية، وهي ما يتخذ من بهيمة النعام من الإبل والبقر والغنم، وإن كان الأكثر اتخاذ الكلاب للماشية، لأن الإبل كبيرة وكذلك البقر تحمي نفسها من الذئاب. ولا يتخذ أهل الماشية الكلاب إلا ليش؟ إلا للغنم لتحميها، لأن الكلب وفي على أنه كلب فهو وفي ويطرد الذئاب عن الغنم. والثاني كلب الصيد. أما الأول الذي اتخذه الماشية فاتخذه حماية عن الضرر، وأما صاحب الصيد فاتخذ الصيد لكمال التنعم أو للحاجة إلى الصيد يبيعه وينتفع بثمنه. وأما الثالث فهو الزرع، كلب الزرع، حماية لإيش؟ حماية لزرعه من السراق وغيره، بل إنه يحمي الزرع من أن يدخل إليه حيوان، إذا دخل بعير أو حمار يأكل الزرع فإن الكلب ينبحه حتى يخرج. إذن يجوز اتخاذ الكلب واقتناؤه لهذه الأغراض الثلاث، فهل يقاس عليها ما يشبهها أو ما هو أولى منها؟ الجواب نعم، وذلك لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، ونحن لا نعلم أن هناك علة توجب التفريق بين اتخاذ الكلاب بهذه الأغراض الثلاثة أو لما يشبهها أو هو أولى منها. وبناء على ذلك لو كان الإنسان ساكنا في محل ما بعيد عن العمران واتخذ كلبا لحماية أهله ولحماية نفسه فهو من باب أولى أن يجوز له ذلك. طيب اتخاذ الكلاب لاستخدامها في الاطلاع على السراق ونحوه هل يجوز أو لا؟ نعم يجوز، لأن هذه حاجة وهذه حاجة ومصلحة عامة أبلغ من المصلحة الخاصة. ولكن هل يحكم بشهادتها ولا أنت؟ لأن الظاهر أنك صرحت مع الماشي الظاهر، ها؟ أصدقني هل صرحت أو لا؟ صحيح؟ سبحان الله. طيب أقول هل يؤخذ بشهادتها؟ الكلاب البوليسية الآن معروفة، فهل يؤخذ بشهادتها إذا أمسكت إنسانا على أنه متهم بالسرقة؟ يؤخذ بشهادته، نعم، وتقطع يده، يد الذي أمسكت، ها؟ طيب ايش تقول؟ إذن وش الفائدة منه؟ إبراهيم أجاب. طيب أجاب مع أن حمد السيد هو حمد اللي أجاب. أنت حمد لا تجيب حتى تسأل. أقول نعم هي لا يؤخذ بشهادتها، ولكن هي قرينة لا شك، فيؤخذ المتهم حتى يتبين أمره. ومن إذا قال قائل أنتم قلتم إن اقتناء الكلاب حرام، وهذه المسائل الثلاث ليست ضرورة، والقاعدة الشرعية أن الحرام لا يباح إلا للضرورة، لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أفلا يمكن أن نجعل إباحة اقتنائها لهذه الأغراض الثلاثة دليلا على أنه ليس بحرام، على أن اقتناءها ليس بحرام، لأن الحرام لا تجيزه المصلحة والحاجة، لا يجيزه إلا الضرورة. نعم طيب إذن معنى هذا يؤيد أن القول باقتنائها ليس حراما بل مكروه. طيب كيف يعني حرمت تحريم وسائل؟ اقتناء وش الغيث؟ النجاسة تروي عن الناس، منع الملائكة من دخول البيت، وما أشبه ذلك إلى المتعدد. وقد يقال إن هذا من رحمة الله عز وجل أن أباح هذه الأشياء من أجل الحاجة أو المصلحة، ويكون هذا مستثنى من القاعدة. والقول بأن اقتناءها مكروه مع قوله انتقص من أجله كل يوم قراط بعيد جدا، والاعتراض الذي أوردناه قريب جدا، أن الأصل في المحرم أن لا يباح إلا للضرورة، لكن نقول لما عمت البلوى بهذه الأغراض رخص فيها الشارع، مع أنه أحيانا قد تكون هذه الأشياء إيش ضرورة، قد تكون ضرورة كالماشية، لأن تسلط السباع على الماشية وإتلافها يضطر الإنسان إلى أن يدافع. والصيد أيضا ربما يكون ضرورة، قد يكون الإنسان ليس له كسب يعيش به وأهله إلا الصيد، وكذلك يقال في الزرع. ثم قال: وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما الآلة التي يقوم بها قتل الصيد، وبين أنها نوعان: جارحة وآلة. الجارحة قال بها: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، وقوله كلبك المراد به الكلب المعلم، لأن الكلب قد يعلم وقد لا يعلم. وبماذا يحصل التعليم؟ يحصل تعليم الكلب بكونه يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. يعني شروط ثلاثة: الأول أن يسترسل إذا أرسل، بمعنى أن صاحبه إذا رأى الصيد وأشلاه به استرسل. أما إذا كان لا يسترسل إذا أرسل، بمعنى أنه إن كان جائعا استرسل، وإن كان غير جائع سكت وقال الراحة زين، فهذا ليس بمعد. الثاني أن ينزجر إذا زجر، وتحت هذا الشيء الأول أن يتوقف إذا زجر ليوقف بعد أن ينطلق. والثاني أن ينزجر إذا زجر إذا أرسلته إذا استرسل بنفسه، ثم إذا زجرته انطلق بأكثر. هذا أيضا من التعليم. فإن كان لا ينزجر إذا زجر فإنه ليس بمعد. لو أنك رأيت الصيد وأشريته به ثم بعد أن انطلق زجرته ولكنه لم ينزجر، ما زال منتفعا حتى أمسكه، فهذا إيش؟ ليس بمعلم، لأن كونه يعصيك إذا زجرته ويذهب ويقتل الصيد يدل على أنه إنما قتل لنفسه. طيب، الشرط الثالث: إذا أمسك لم يأكل، إذا أمسك لم يأكل، فإن أكل إذا أمسك فليس بمعلم، ليس بمعلم. لماذا؟ لأنه إذا أكل دل هذا على أنه إنما أمسك على نفسه، والشرط أن يكون أمسك على صاحبه، في قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فإذا أكل معناه أنه أمسك لنفسه. وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن يكون جائعا فيأكل للضرورة أو غير جائع فلا يأكل، وهو كذلك، لأنه إذا كان غير جائع فلم يأكل فقد ترك الأكل لا لأنه أمسك على ساحه، ولكن لأنه شبعه لا يريد. وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة والخلاف فيها. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.